بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الورع. ونحن نتحدث في منازل السائرين إلى الله عز وجل، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى حديثا عن منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال العلماء في معنى الطيب: كلوا من الطيبات، ما كان حلالا صرفا وكانت تستسيغه النفوس. فالحرام ليس طيبا في الشريعة، ولا يستطيع المسلم أن يستسيغه، وما كان فيه شبهة تأباه نفس الإنسان المؤمن فلا يراه طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. معنى ثيابك فطهر، نفسك فطهر. فكنا عن النفس بالثوب. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا غدر. قال الضحاك: عملك فأصلح. يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال الحسن: وخلقك فحسن. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. صاحب محل أقمشة عنده ثوب ثمن المتر منه 20، وثوب آخر ثمن المتر منه 40. ذهب إلى الصلاة وعنده أجير يعلم أثمان الأثواب، فجاء زبون في غيابه، فالأجير عرض على الزبون ثوب 20، لكن كأنه نسي وقال له 40. الزبون فحص الثوب فأعجبه فاشتراه 40. لما عاد الرجل من الصلاة قال له الأجير، قال: أنا بعت قطعة من هذا الثوب. فحص المال صاحب العمل وجده كثيرا، قال: بكم بعت؟ قال: 40. قال: هذا ثوب 20. قال: الله أكبر، نسيت. فخرج الرجل يبحث عن الشاري مع أجيره إلى أن وجده وقال له: هذا الثوب الذي اشتريت 20، فإما أن تأخذ ما زاد لك من المال، وإما أن تعود فتأخذ من ثوب 40. قال: أنا رضيت به. قال: أنا ما رضيت. وأبى عليه إلا أن يرد له ما زاد من المال. هذا اسمه الورع. هلا هو بالأصل عرض عليه الثوب ورآه ب40 وأعجبه، كان من الممكن أن يضع في جيبه هذا الباقي، لكنه تخوف أن يكون في مثل هذا الأمر غدر، فركض يبحث عنه. الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام. أحياناً صديقين من أصدقائك يتحدثان مع بعضهم البعض في موضوع خاص أو عام، نصيحة لا تدخل بينهما إلا أن يدخلك، توفر على نفسك كثيراً من كلام الغيبة والكذب والسخرية والاستهزاء والوقوع في أعراض الناس. لا تدخل في حديث الناس إلا أن يدخلوك، وربما كانوا لا يحبون أن يدخلوك في حديثهم فأحرجتهم فدخلت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام، والترك لما لا يعني من النظر. قال الصالحون: طريقتنا ترك فضول الكلام وترك فضول النظر. يعني هلأ أنت ماشي بالطريق، شو الحكم تطلع بواجهات المحلات؟ هذا عارض ألبسة، هذا أحذية، وهذا ساعات، وهذا برادات، وهذا غسالات، وهذا سجاد، شو حكم النظر في واجهات المحلات؟ جائز، لكن الورع يقتضي إن لم تكن تريد شراء فلا تتعب نظرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كان نظره عبرة، إذا نظر في شيء فإنه يتفكر في هذا الشيء. فأنا لا بدي أشتري بنطال، لا بدي أشتري حذاء، لا بدي أشتري ساعة، ولا بدي أشتري سجادة، ولا بدي أشتري براد، فلماذا أطلق بصري يمنة ويسرى؟ لو أبقيت بصرك خافضا وأبقيت مشيك قصدا لارتاح قلبك. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام ومن النظر. مرات رفيق مع رفيقه بيقول له: فاضي؟ بيقول له: شو بدك؟ بيقول له: بننزل نتمشى نشوف شو نازل بهالأسواق. يعني أنتوا تجار، التاجر أحيانا يتتبع ماذا ينزل في الأسواق، له مصلحة تجارية، يريد أن يشتري شيئا، أن يبيع شيئا، أن يستورد شيئا، فله مصلحة في هذا النظر إلى الأسواق وما يباع وما يشترى فيها. أنتوا تجار شيء؟ لا. بدكم تشتروا شيء من السوق؟ لا. ليش نازلين على السوق؟ في مروركم بهذا السوق ربما نظرتم إلى محرمات، أنتم ما نزلتم للنظر إلى الحرام، لكن مروركم في هذا المكان ربما تنظرون إلى المحرمات. الورع يقتضي أن تترك ما لا يعنيك. قال: هذا الترك يعم الترك لما لا يعني من الكلام ومن النظر ومن الاستماع. مرات في أشخاص بيخلي الراديو شاعل وبيكون عم بيسوق السيارة، بس الراديو دائما شاعل، هيك متعود، أو بالمحل تبعه دائما الراديو شاعل، لعله لا يسمع، هو أصلا أذنه ليست مع هذا الراديو، بس هكذا اعتاد أنه بيخلي الراديو دائما شاعل. ربما تعرضت أذنك لسماع ما لا يحل من إدارة مفتاح هذا المزياع، وأنت لا تريد أن تسمعه، لكن سمعت أذنك ما لا يحل. فالورع يقتضي ترك ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعم هذا الترك الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والمشي. في مشي لا يعني، اثنين عم يتمشوا بالطريق لا يريدون شيئا. نصيحة لوجه الله، أنت سالك إلى الله تعالى، اترك ما لا يعنيك، اترك أن يقول لك صاحبك زين نتمشى سوا، له بعتذر، بيتي أريح لقلبي، خلوتي أريح لقلبي، عملي أريح لقلبي. قال والترك لما لا يعني من المشي، والترك لما لا يعني من الفكر. الله أكبر، الصالحون يحاسبون أنفسهم ويضبطون حتى فكرهم. إذا كانت الفكرة تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة فأمضها، لكن فكرة لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة وربما جرت عليك ما هو حرام لاحقا، اتركها. يعني هذا الرجل منين جاب المصاري تبعه؟ بتعرف ما علاقتك بالناس؟ هذا منين جاب مصاري وهذا منين فقد مصاري؟ يا أخي هذا الرجل لماذا زوج ابنته لفلان؟ إدارة الفكر فيما لا يعنيك هذا إنقاص للورع، والورع يقضي ألا تدير فكرك فيما لا يعنيك. أخي تعال نطلع في مواقع عم تعرض أشياء لعل نفيد منها. يعني أنت بتشتغل شيء ببرمجة مواقع؟ لا. أنت تبحث عن شيء بعينه؟ لا، بس طلع لي إشارة للموقع، فوت خلينا نشوف شو في بقلبه. الورع يقتضي ترك ما لا يعنيك، ترك ما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، حتى لو مر على قلبي خاطر فأنا لا أوقفه لأراجعه. إن كان خاطر خير أوقفته، لكن إن كان خاطر سوء أو خاطر لغو فأنا أدعه يمر وأشتغل فيما يعنيني. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة. يعني الورع بالذهب والفضة صعب، بس الورع في الكلام يقول أصعب من الورع في الذهب والفضة. في امرأة طلبت خلعا من زوجها، وقد عاشا مع بعضهما البعض سنوات. هو الحكم الشرعي إذا امرأة طلبت من زوجها خلعا ولم يكن الأمر بسبب من الزوج، يعني الزوج لا يوجد شيء ألجأها منه لطلب هذا الطلاق، وإنما هي لحاجة تخصها، فله أن يسترد منها ما دفع لها من المهر. بالطلاق الرجل إذا طلق بيعطي زوجته المقدم والمؤخر ونفقة العدة ومتعة أيضا. بالخلع، الخلع هو فرقة على بدل بين الزوجين، على بدل تدفعه الزوجة، له أن يقول لها ردي لي، أنا أعطيتك مثلا 1,000,000 ليرة سوري مقدمك ومؤخرك، ردي لي 1,000,000 أو ردي لي 300,000 أو ردي لي 200,000 أو سامحك بالمقدم سامحيني بالمؤخر أو أسقطي عني نفقة العدة. يعني هو فرقة على بدل تدفعه الزوجة. فهو هذا الرجل خالعته زوجته وقالت له كم تريد من هذا المال حتى أعطيك أو حتى أبرئك؟ ورعه قال هذه الزوجة عاش معها 5 سنين، عاش معها 10 سنين، ورعه دفعه إلى أن يبقي لها المال كله، مع أنه هو كحق حدود له أن يأخذ منها ما يتفقان عليه، لكن وجد بأنها يعني هي التي تريد هذا الأمر لأمر في نفسها، ترك لها المال ومضى. الورع بالذهب والفضة صعب، ما كل الناس يستطيعون. يعني في واحد بيقول لك أخي ليش أنا أترك له، ليش أترك له المصاري؟ ما بدها يعني، ما بدها يعني، بس هاتي المصاري. في أناس من حوله ربما إذا حدثته نفسه يعني الخيرة أنه يترك لها المال، يأتي من حوله من الناس بيقول لك شو معقول، أمه بتقول له خذ منا الذهبات، خذ منا المصاري، مو هي اللي ما بدها ترجع لك. أخوه بيقول له، أبوه بيقول له. مع هذا الورع فيه صعوبة، الورع في الذهب والفضة صعب، لكن إسحاق بن خلف يقول الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة. أن تضبط كلامك فلا تتكلم بكلمة محرمة أو كلمة فيها شبهة. أحياناً مو تتكلم تسكت، لكن سكوتك إقرار لهذا المتكلم بشيء حرام. يعني صديق جالس مع صديقين من أصدقائه، صديقين عم يحكوا في أمر محرم، سكوت هذا الرجل الصالح عن هذا الكلام الحرام الذي يدار بين الاثنين هذا إقرار بهذا الحرام. مرات أمامه يقال يا أخي فلان الفلاني هذا رجل متسلق، هذا رجل مرائي، هذا رجل أنا أشعر به بأنه يحب أن يظهر أمام الناس، وهذا الساكت يعلم بأن هذا الرجل إنسان يعني يراه صالحا ولا يزكي على الله أحدا. سكوتك في مثل هذا المجلس إقرار بهذا الكلام الذي سمعت، على أن الغيبة محرمة مهما يكون هذا الرجل المتكلم عليه. فيقول الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة. أن يضبط الإنسان لسانه فلا يتكلم بالكذب، ولا يتكلم بالغيبة، ولا يتكلم بالنميمة، ولا يتكلم بالسخرية، ولا يتكلم بالاستقسام بالأزلام، ولا يتكلم بما فيه سباب وما فيه لعن. مرة واحد من العلماء جمع آفات اللسان، كم مشكلة فيه باللسان ممكن أن يقع فيها الإنسان، وإذ طلعوا معه 102. والذي يحجبك عن 102 من آفات اللسان هو الصمت، وإذا كان غيرك يتكلم فالذي يحجبك عنهم هو العزلة عنهم، أن تخرج من ذلك المجلس الذي يتكلم به هذا الكلام أو أن تصدهم عن هذا الكلام. يقول إسحاق بن خلف الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة. وكان الصالحون يقولون من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. في رجل استأجر شقة من رجل لمدة سنة، قديش بتريد الأجار؟ قال له بالشهر مثلا 100,000، بالسنة 1,200,000. قال له طيب توكلنا على الله. قال له بس بالشرط بدك تدفع كل 6 شهور مع بعض. قال له طيب. فأعطاه أول 6 أشهر 600,000، مضوا 6 أشهر رد أعطاه 600,000 للستة الأخرى. بعد شهرين من سكنه صار معه طارئ، اضطر لأن يسافر من البلد. قال له لصاحب الدار، قال له أنا بدي سافر فبدي سلمك بيتك. قال له طيب. صاحب الدار فكر أنه هذا الرجل قعد من 6 شهور شهرين وعطيني 600,000، بس أنا متفق أنا وياه ودون 600,000 من حقي، هو ما قال لي شيء. لكن في تلك الليلة لم يبت وهو يراجع نفسه، أعطيه 400 اللي بقيانين لما ما أعطيه، ليقوم يجيني مستأجر آخر، ليقوم ما يجيني، ليقوم ضاق علي يعني المال والله مناح، وهي هو مو حاكي شيء. لما أصبح الصباح ما استطاع إلا أن يحمل 400,000 ويقول له أخي تفضل هذول 400,000 لألك، أنت استأجرت 6 أشهر بس ما قعدت إلا شهرين وأنا الله بيعوضني. الآن ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ الأصل بأن المسلمون عند شروطهم، وهذا العقد تم عقدا صحيحا واتفقا على دفع 6 أشهر وهذا دفع، وهذا البيت محجوز لصالح هذا الرجل 6 أشهر، فالأصل أن يأخذ 600,000. إلا إذا لما طلع هذا الرجل بعد 2 شهر إذا جاب زبون غيره قال له أخي هذا بينزل بدالي، فبالتالي له أن يسترد 400,000 ليرة سوري. وصاحب العقار لنفترض طلع هذا الرجل عرض البيت للأجار، فجاءه تاني يوم شخص بيستأجر، يجب عليه شرعا أنه يرجع 400,000 لذلك الإنسان لأنه لم يتضرر. لكن لنفرض بأنه مر 1 شهر وما جاء ولا مستأجر، بعد 1 شهر جاء مستأجر، فبالتالي بيكون خسر 100,000. له أن يخصم من المستأجر القديم هذه 1,000%. لكن هذا الرجل ورعه منعه أن يأخذ منه أي شيء، مع أنه لو ذهب الآن حتى إلى القانون بيقول له 600,000 لإلهك. من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. كيف بدك تأخذ عطايا كبيرة من حضرة الله؟ بدك تدقق على نفسك، هل هذا حلال في المطعم أو حرام؟ هل هذا حلال في المنطق أو حرام؟ هل هذا حلال في النظر أو حرام؟ هل هذا حلال في السعي والمشي أو حرام؟ هل هذا حلال في العمل؟ الحمد لله كثير من الشباب الملتزمين في المساجد من شبابنا أو الملتزمين بالشريعة ما يأتوني ليسألوني بأنه عرض عليه عمل، فرصة عمل ماليا هي مغرية، لكن هو شعر كأن في هذا العمل شيء، يسأل يقول يا أستاذ هذا حلال العمل بهذه الطريقة أو أنها حرام؟ من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. أنتوا بتعرفوا يا أخوان بأنه الميزان تبع بائع الذهب بيقيس جزء من 100 جزء من الجرام، بيقيس جزء من 1,000 جزء من الجرام لأنه ذهب، بس الميزان تبع بياع البطاطا ما مرات بينقص له 5 كيلو أو بيزود له 10 كيلو، ما هي بطاطا الشغلة. فاللي إله علاقة مع الله عز وجل عالية بحاسب حاله بمثل ميزان بائع الذهب، ويلي علاقته مع الله عز وجل ضعيفة ربما فعل الأفعال الكبيرة بيقول لك ماشي الأمور. من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. فإذا أردت أن تصل إلى الجليل من العطاء فكن مع ربك ضابطا للحلال والحرام بدقة، واترك مساحة بينك وبين الحرام مسافة، ولو قال لك من قال بأنه لا بأس أمضي توكل على الله، كل الناس ماشيين بهذه الطريقة. قال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا، التقوى هي ترك الحرام، حرام فيه بأس، فيه شدة يجب أن تتركه، وهي إتقان الفرائض. لكن المسلم ما بيوصل حاله إلى استغراق كل الحلال، يترك بينه وبين الحرام مسافة، يترك بينه وبين المنكرات مسافة، يترك بينه وبين ما لا يحل مسافة. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. للحديث عن منزلة الورع تتمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يحققنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحققنا بالورع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.